بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وبعد، فهذا ما اشتدت إليه حاجة المستفهمين الموفقين لطلب التفقه في الدين من شرح على مختصر المسمى بهداية الطالب إلى معرفة الواجب، يميط عن وجوه فرائده اللثام ويسفر عن جمال حور مكسوراته في الخيام، مع ما زدته عليه من فوائد عديدة وفرائد تجربها العين مفيدة. سألنيه من يجب علي وفاقه وإسعافه، ولا يسعني الإعراض عنه وخلافه. انتخبته من كتب أئمة المذهب المعتبرين، لا سيما ذوي الترجيح من المتأخرين، ومع ذلك فلم آل جهدا في الاختصار وفي حصر المسائل غالبا والتجافي عن منهج الإكثار. وسميته كفاية الراغب في شرح هداية الطالب، وأسأل الله سبحانه البر الرحيم أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم. وها أنا أفيض في المقصود مستعينا بولي الطول والجود.
فأقول عز وجل تعالى في علاه أكمل خطبته للكتاب عليه رحمة الله تعالى، يقول وبعد، بعدما تقدم من ذلك الحمد لله الجليل جل جلاله وما كان مما طرزه في صيغة الحمد والشهادتين والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الألفاظ البليغة المشيرة إلى المقصود أيضا، فكانت براعة الاستهلال، وهي أن يذكر المتكلم والمؤلف في بداية كلامه ما يشعر بالمقصود، فيقال ذلك براعة الاستهلال، ويقابلها براعة الختم، وهو أن يجعل في آخر كلامه ما يؤذن وينهي بانتهاء الموضوع وكماله، فيقال براعة المقطع، ويقال لهذه براعة الاستهلال. بعد ذلك قال وبعد، فهذا ما اشتدت إليه حاجة المستفهمين الموفقين لطلب التفقه في الدين، ما اشتدت إليه حاجة المستفهمين الموفقين لطلب التفقه في الدين. فمن أعلى وأعظم الحاجات عند المؤمن حاجة التفقه في الدين، فهي من أهم الحاجات التي تنازل ساحة المؤمن ويشتد أثرها فيه، إن فقدت فسلبا وإن تمت فإيجابا. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من يرد له بخيرا يفقهه في الدين، ولكن الشعور بالحاجة إلى ذلك وشان من لم يصر الإيمان أو يكون الإيمان في قلبه صورة ظاهرة لا تتعمق فيه ولا تصل إلى مشاعره ولا تحمله على تصحيح مساره في الحياة، ولكن من قوي إيمانه شعر بالحاجة. ومع ذلك ومع التفصيل الحسن الجميل قال ما اشتدت إليه حاجة المستفهمين الموفقين، ففيه تثبيت شهود أن الحاجة واسعة إلى الاتساع في فقه الدين المسون من الإيمان والإسلام والإحسان. وعد هذا الذي ذكره في هذا شرح الوافي الكامل التام الحسن أنه ما تشتد إليه حاجة المستفهم الطالب للفهم الموفق لطلب التفقه في الدين. وقد ضعف الشعور بهذه الحاجة عند أكثر المسلمين، ولذلك رضوا بالجهل وقل انتباههم واهتمامهم من بذل الوقت والفكر في طلب التفقه في الدين، فصار يمضي على الواحد منهم الأيام والأسابيع لا نصيب منها للتفقه في الدين لا قليل ولا كثير، بينما يفوتها ويضيعها فيما لا فائدة فيه ولا طائل تحته، وذلك من ضعف النظر بل من الخبل في العقل بل من الإضاعة للعمر بل من الإهمال للدين. وكان يقول بعض حكماء الأمة في المتقدمين في الرعيل الأول: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء 3 أيام يموت؟ قالوا بلى. وكذلك القلب إذا منع الحكمة 3 أيام يموت، تمر عليه 3 أيام ما له مجلس فقه ما له مجلس ذكر ما له مجلس ذكر يموت، يموت القلب. كمريض منع عنه الطعام والشراب والدواء أول يوم ثاني يوم ثالث يوم خلاص يصبح ميت بعد ذلك. فكذلك القلوب إذا منعت الحكمة والنور والعلم، اللهم احي قلوبنا بنور العلم والمعرفة. قال: من شرح على مختصري المسمى بهداية الطالب إلى معرفة الواجب، فشرح هذه الرسالة بهذا الشرح الذي قال فيه: يميط عن وجوه فرائده، فرائد الكتاب الأول المختصر الأول اللثام، يميط عن وجوه فرائده اللثام. الفرائد جمع فريدة، والمراد محاسن وجواهر ما اشتمل واحتواه ذلك المختصر والكتاب، ففيه فرائد وخصائص ومزايا. بالشرح يماط اللثام عن وجهها فترى بينة واضحة، ويسفر أي بمعنى أيضا يكشف ويجلي عن جمال حور مقصوراته في الخيام. فشبه المسائل المهمة النافعة في الدين بالحور، واستتارها من وراء اختصار العبارة بالخيمة، وقد قال الله عن نساء الجنة: حور مقصورات في الخيام. وانظر إلى امتداد معنى الجمال والكمال للمرأة وهي في الجنة بأن تكون في خيمتها بعيدة عن الخروج لغير الحاجة وعن البروز لغير ضرورة، وجعل ذلك محل مدح وثناء وأمر يرغب فيه. ولقد قال الله تعالى لنا في مسلكنا في الحياة مخاطبا لخيار نساء الأمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذا جاءنا في الخبر والحديث: إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها لا فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله. ولذا حرص كثير من خيرات نساء الأمة أن لا تبدل ثيابا قط في غير بيت زوجها، وإذا خرجت لحاجة من وليمة أو زيارة لرحم أو نحو ذلك تذهب وترجع بنفس الثياب التي لبستها في بيت زوجها، فلا تحتاج عند الدخول إلى بيت أقاربها وغيرهم إلا إلى ترك الحجاب الخارجي من دون أن تغير شيئا من الثياب وترجع بها إلى بيت زوجها، فلا تنزع ثيابها الداخلية قط إلا في بيت زوجها. حذرا مما حذر منه الحديث الكريم. وهذه معاني الحياء التي إذا فقدت كانت سببا لضعف الإيمان. الإيمان والحياء في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. والحياء شعبة من الإيمان. قال: يسفر عن جمال حور مقصوراته في الخيام. قال سبحانه وتعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، حور مقصورات في الخيام. وقال في الآية الأخرى: كأنهن اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ يزداد حسن وجمال بكنه وعدم بروزه للشمس والهواء والغبار، فهذا اللؤلؤ المكنون يكون بسبب كنه واستتاره أنظر وأحسن وأجمل وأبهى. وقال: مع ما زدته عليه من فوائد عديدة. ولا شك أن ذلك كله متجاوز كثيرا لحد الفرض العيني الواجب، ولكنهم يعدون ذلك مما يحتاج إليه بل مما تشتد الحاجة إليه. هذا قال: ما اشتدت إليه حاجة المستفهمين، ولكن المستفهمين لم يستفهموا إلا بعد أن شعروا بحاجتهم وشعروا بالفائدة لهم في التفقه في الدين، فلذلك استفهموا وطلبوا الفهم وحرصوا عليه وانتبهوا منه وقاموا به. بعد ذلك قال: أضاف فوائد عديدة وفرائد أيضا، تقروا بها العين مفيدة. وقرة العين يراد بها برودها من أثر الفرح والسرور، كما أنه قد يستعمل على المعنى المعاكس، بمعنى سخنت عينه أي صارت حارة من الغيظ ومن الغضب ومن الحزن ومن الكآبة. فإن إن الإنسان إذا اطمأن قلبه وبرد جاشه وارتاح ضميره بردت عينه سرورا وفرحا. قال تعالى: والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، تقر بهم عيوننا، يعني يسر قلوبنا تفرح حفيدتنا فتقر عيوننا. ومن كان سببا لإدخال الحزن والأذى ولجلب القلق والكآبة وما يبغض فهو سخنة عين، حتى أن دمعة الفرح تخرج من العين باردة ودمعة الحزن تخرج من العين حارة، فيكون فرق بين لمس دمعة الفرح، فمن بكى من الفرح من شيء فرحا بلقاء من غاب عنه ممن يحب أو بحصول أمر كريم لديه يحبه فبشر به فدمعت عينه، تجد الدمعة باردة لو مست الجسد تخرج على من الأجفان إلى الخدود باردة. ومن نازلته شدة وأصابته مصيبة أو تألم بألم فبكى تجد الدمعة حارة. فهنا قرة العين وسخنة العين. فرائدة تقر بها العين مفيدة. سألنيه من يجب علي وفاقه وإسعافه ولا يسعني الإعراض عنه وخلافه، أي سألني أن أكتب هذا الشرح وبين هذه الفرائد ومط الإثام عن تلك الفوائد من يجب علي وفاقه وإسعافه، وجوب حق لأخوة أو صلة في الله أو كرامة مودة ومحبة في الله تعالى. فيه أن المؤمن في حياته لابد أن يكون له أودة، ولابد أن يكون له من ذوي الحقوق عليه من يتميز طلبهم ويتميز كلامهم معه وحقوقهم عليه عمن سواهم. فمهما كان منورا واعيا فاهما عرف الحقوق لأهليها وأداها بالتمام وقام بالوفاء وبعد عن الجفاء، مهما كان غافلا جاهلا ضعيف الإحساس ضيع الحقوق وعد أمر الوالد كأمر الأخ وأمر الأخ كأمر الولد، وطلب الخاصة كطلب العامة، وطلب الشيخ كطلب غيره، لا يفكر إلا فيما تهواه نفسه ويقتنع به في حد ذاته، ولا يقيم وزنا لهذا الطلب ولا لهذا الرغب، ولا يفرق في الميزان بين من حقه أوجب عليه وآكد من غيره من الناس، هذا لفقده الميزان. فمن فقد الميزان اختل في مساره في السر والإعلان. قال سألنيه من يجب علي وفاقه، يجب علي وفاقه أي موافقته فيما يريد ويطلب وإسعافه، يجب علي وفاقه وإسعافه أي تسليمه ما يحتاج إليه، ولا يسعني الإعراض عنه وخلافه. فهل عندك لطلب الإخوان في الله ولطلب المودة في الله ولطلب كبار السن ولطلب الآباء والأمهات ولطلب الشيوخ مكانة تعرف بها الواجب عليك وأنه لا يسعك مهما كان رأيك ومهما كان ميل قلبك ونظرك مخالفا لذلك، أنه لا يسعك الإعراض عنهم أبدا ولا مخالفتهم، عندك ذلك أم ليس عندك؟ فإن لم يكن عندك ذلك فأعلم اختلال الميزان لديك، وانتبه فيما بقي من عمرك لإقامة الحقوق ووضعها في مكانها. في دعاء بعض العارفين: اللهم عرفني حقك وفقني القيام به، عرفني حق نبيك وفقني القيام به، وعرفني حق كل من له حق علي ووفقني للقيام به. وهكذا تجد عند سليم الفطرة والذي حظي بشيء من الإيمان ولو كان عاميا وبدويا إقامة لهذا الميزان. وإذا جاء الطلب والتشفع ولو في المسامحة على أغلى شيء من دم فما دونه، رأيت عندهم الإسعاف ومعرفة القدر لمن طلب منهم ذلك من ذوي العلم أو ذوي المعرفة أو ذوي الصلاح أو ذوي المكانة المعتبرة، فيكون بعيدا عن اللوم وعن الجفاء عن اللوم، فقريب من رحمة الله تبارك وتعالى. أتجد من يعد نفسه مثقفا أو يرى نفسه عالما وهو لئيم جاف لا يعتبر وزنا لكبير لا في سن ولا في علم ولا في صلاح ولا في معرفة، ولا يرى إلا ما تراه نفسه. وإذا قيل قال فلان قال وإن كان ما أبدا جافي غليظ لئيم، فهو أبعد عن رحمة الله، لا ينفعه علمه ولا معرفته ولا عقله، ولو كان عنده علم صحيح نافع وعقل مستنير راجح لكان سلوبه وسلوكه غير هذا الأسلوب وغير هذا السلوك، ولكن معه صورة العلم ومعه صورة عقل بلا عقل، والعياذ بالله تعالى. إذا قال يجب علي وفاقه وإسعافه ولا يسعني الإعراض عنه واختي وخلافه، فلب الطلب انتخبته من كتب أئمة المذهب المعتبري، أي تخيرته وانتقيته من كتب أئمة المذهب المعتبرين. وفي هذا إثبات التبعية ومعرفة قدر النفس، فإن من كشف له شيء من الفهم أو العلم يرى نفسه الآتي بالجديد وينسى أنه إن كان ما أتى به صحيح فهو قائم على الأساس الذي تلقاه عن من قبله وما اجتمع لديه من خير وبركة من أمامه، فيرتب الأمر إليهم ويحسبه عليهم ويعد نفسه حسنا من حسناتهم، ذلك العاقل ذلك الفاضل. والثاني يرى أنه الذي اكتشف وأنه الذي اخترع وأنه الذي أبدأ الجديد، فينسى فضل المتقدمين والمشايخ والمعلمين، ولا يدري الجهول أنه إن كان فيما اهتدى إليه صحة فمرده كله إلى الأساس الذي أخذه عن هؤلاء الكرام. فتجد اغترار المغتر بعقل أو بعلم عنوان واضح على أنه غير ذي وزن راجح وأنه غير طيب ولا صالح. وبسر من أسرار هذه الحكمة نجد أن الله لا يبعث خيرته من الأنبياء إلا وكل منهم يأتي مصدقا لما قبله معظما لمن قبله، كلهم كذلك، ما جاء نبي قط من الأنبياء يحتقر أحد ممن قبله من الأنبياء ولا ينقص من قدره ولا يتهمه ولا ينتقصه أبدا. وقفينا على آثارهم رسل بعيسى بن مريم مصدقا لما يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل كتاب من الله نزل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة. شوف يقول أول مرة وثاني مرة وكتاب نزل من السماء صلح له فهم وعمل وخلص ما عاد عرف معناه مصدقا لما بين يديه. ها هذا كتاب ووحي نزل من السماء، لكن قال الله مصدق لما بين يديه، يعرف الفضل لمن قبله. وقال عنا في هذه الأمة لمن يأتي بعد الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا الأخوان الذين سبقونا، سبقوا لأولئك فضل لأولئك ونحن من بعدهم على آثارهم سبقونا بالإيمان. وفي الآية الأخرى قال سبقونا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فجعل خير من يأتي بعدهم قائم على اتباعهم، وبذلك يحوزون رضوانه وجنته رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فتفطن لذلك، فإن الشيطان يغرك ويضرك ويقطعك عن ركب الأدب مع من أعلى الله لهم الرتب، فيوقع عليك العضب فتخسر في الدنيا وفي المنقلب. فأعرف قدر المتقدمين وقدر من مضى من أهل الدين وسبقهم إيانا إيمانا وعلما وحكمة. قال انتخبته من كتب أئمة المذهب المعتبرين، والخصوص منهم على الخصوص، قال لا سيما ذوي الترجيح ممن بلغ رتبة يحق له فيها حسن النظر في ترجيح الأقوال لمن قبله ذو ترجيح من المتأخرين. ومع ذلك فلم آل جهدا في الاختصار في حصر المسائل غالبا والتجافي عن منهج الإكثار لتيسير الطريق في الفهم ولأجل البعد عن الإسآم والإملال، فلا يصيب المتلقي السآم والملل. سميته كفاية الراغب في شرح هداية الطالب، وأتبعه بالسؤال لله تعالى، فكل أعمالنا يجب أن تقترن بالدعاء والطلب من الله أن يقبل ويوفق وينجح ويجعل فيها الخير. وهذا شاهد افتقارنا إلى الله وعلامة حذرنا من اغترارنا في المعاملة مع الله. وأسأل الله سبحانه البر الرحيم أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم. وأنا أفيد في المقصود مستعينا بولي الطول والجود ولي الفضل والعطاء سبحانه وتعالى. بولي الطول هو الفضل والغنى والعطاء، ولي الطول والجود. فأقول اقرأ. فبدأ يشرح البسملة التي ابتدى بها المختصر.
فأقول بسم الله، أي بكل اسم للذات الأقدس لا بغيره، متلبسا للتبرك أؤلف.
الله أكبر.
والله
بسم الله، ما قال بسم الله فشرح في المعنى من هذه الفرائد. أي إذا قلت بسم الله فالاسم اسم جنس، أي لا بواحد من أسماء الله، فإذا قلت بسم الله فقد قلت بكل اسم، يعني بكل اسم للذات الأقدس، كل اسم لذات ربي، أي بكل اسمين. كأن أقول بجميع أسماء الله، إذا قلت بسم الله يعني بكل ما يصح أن يكون اسما لله، كل ما ثبت أنه اسم لله بسم الله. بسم الله، فشرح معنى بسم الله أي بكل اسم للذات الأقدس، وأتبعها بفريدة لا بغيره، لا بغيره، بسم الله وحده. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا ولو عند منامه بسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي، ويقول في وقت الضحى اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل، ويقول بسم الله أغزو في سبيل الله قاتل من كفر بالله، فيقيم الأشياء كلها على اسم ربهم. أي اسم؟ كل اسم هو له لا بغيره. اقرأ.
متلبسا،
والله أعلم،
والله علم على
متلبسا للتبرك، متلبسا بمصاحبة اسم الله تعالى للتبرك. أؤلف هذا المؤلف فقلت بسم الله، يعني أنا متلبس بمصاحبة كل اسم لله تبارك وتعالى في تأليف هذا الكتاب تحصل البركة لي في كتابي بسم الله. فله ومن أجله وحده نؤلف ونأكل ونشرب ونضع الجنب ونرفعه وندخل ونخرج بسم الله، ولجنا بسم الله خرجنا، وهكذا. قرأ.
والله عالم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع الكمالات، وهو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم، وعدم الاستجابة لكثيرين لعدم استجماعهم لشرائط الدعاء التي من جملتها أكل الحلال، وهو أعرف المعارف ولم يسمى به غيره تعالى، وجميع أسمائه سبحانه وتعالى صالحة للتخلق بها إلا هذا، فإنه للتعلق أي للجأ إليه دون التخلق. وقد ذكر في القرآن في 2360 موضعا وقيل غير ذلك. وفي سورتك سمع الله 40.
نعم، هذا كلامه عن شرح اسم الجلالة. الله، قال والله عالم على الذات الواجب الوجود لذاته. العلم الاسم الذي يعلم به المسمى، اسم الله علم على ذات الله الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع الكمالات سبحانه وتعالى. وبقية الموجودات ليس فيها واجب الوجود لذاته أبدا. فإن وجدت الأرواح وحكم ببقايا، وجدت الجنة وحكم ببقايا، فوجودها إن وجب وجوده فبإيجابه ذلك وإرادته ذلك لا بذواتها. فكل الذوات قابلة للعدم، ولو كانت الجنة ولو كانت النار، ولكن الله تعالى يحكم بإبقائها فتبقى، فلا يكون وجودها واجبا إلا بإبقائه بإرادته بتقديره ذلك سبحانه وتعالى. أما هو فهو واجب الوجود لذاته، ولا يصح وجود شيء إلا به سبحانه وتعالى. علم أي اسم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع الكمالات عز وجل. فلفظ الله يحمل معاني المدح والثناء، وأنه لا يصح إلا للمستحق لجميع الكمالات الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص. قال وهو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم، فإن لله أسماء هذا أعظمها الله. والاسم الأعظم إذا دعي به استجيب للداعي، قال وإنما عدم الاستجابة لكثيرين لعدم استجماعهم لشرائط الدعاء، وأشار إلى واحد منها من شرائط استجابة الدعاء الأكل الحلال. وشاهده في الحديث ذكر الرجل أشعث يطيل السفر، أشعث أخبار يمد يدي اسمه يورب يورب، مطعمه حرام يشربه حرام ملبسه حرام غذب، فأنا يستجاب لذلك. فما يتعلق بشروط الإجابة من حضور وخشوع ووجهة وصدق وأدب وأكل حلال إلى غير ذلك، إذا اجتمعت فالإجابة محققة. وهو أي اسم الله أعرف المعارف، وذلك أن الاسم في لغة العرب قسمان، معرفة ونكرة. فما كان شائعا في جنسه لا يختص به واحد دون غيره سمى نكرة، ولكن ما ينصرف إلى معين يسمى معرفة. ولكن هذه المعارف بعضها أعرف من بعض وأبين وأوضح وألصق بمسماها، فيكون الضمير أعرفها ويليه الأعلام الأسماء، ثم اسم الإشارة هذا وذاك وتلك، ثم الاسم الموصول الذي والتي، ثم ما عرف بواسطة الألف واللام، فقيل الرجل الكتاب مقصود بمعين، مش أي كتاب، الكتاب يعني المعروف الذي تقدم ذكره أو تقدم له عهد في الذهن. ثم ما أضيف إلى واحدين من هذه الخمسة، وما أضيف إلى وعد ما أضيف إلى ضمير أو أضيف إلى علم أو أضيف إلى اسم إشارة أو أضيف إلى اسم موصول، فتقول صاحب الذي فعل كذا وأخ الذي فعل كذا، أو وكل ما أضيف إلى واحد فله رتبة المضاف إليه، إلا ما أضيف إلى الضمير فلا يرجع إلى رتبة الضمير بل يكون في رتبة العالم. إذا قال قلمي وقال كتابك أضافه إلى الضمير، فصار القلم والكتاب هنا بمنزلة العلم في درجة المعرفة. إذن فالمعارف هكذا وهي متفاوتة، فالضمير الذي هو أعرفها ضمير المتكلم فيه أعرف من بقية الضمائر، ضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب، وضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب. فلما كانت المعرفة قائمة على مراتب، واسم الله علم على الذات الواجب الوجود، هدى الله تعالى صاحب النحو الكبير أن ينطق بهذه الكلمة، وقال ما هي أعرف المعارف، كان يقول الضمير أو ضمير المتكلم من جملة الضمائر، قال أول شيء الله، فأعرف المعارف كلها الله، ما ينصرف إلا له وحده ولا يطلق إلا عليه، ما ضمير المتكلم المخاطب يستعمله المخاطب ذا وذا وذاك، لكن هذا ولا شيء إلا هو، فهذا أعرف المعارف. ثم الترتيب هذا حقنا الضمير والعلم واسم الإشارة واسم، لكن أول شيء الله، ولهذا رؤية بعد موته ما فعل الله بك يا سيبوي، قال غفر لي بقولي الله أعرف المعارف، لما قلت هكذا هو اللي وفقه النطق بهذا، كان سبب لمغفرتي، لأن اسم الله علم، ورتبة العلم عندهم في المعرفة بعد الضمير، فقال هذا في غير اسم الله، الكلام حقنا كله أما اسم الله قبل كل شيء، لا ضمير قبله ولا شيء من الأعلام ولا غير ذلك، فهو أعرف المعارف، قال وهو يعني اسم الله أعرف المعارف، لا إله إلا هو، ولم يسمى به غيره تعالى. وتجد أصناف الكفار والمشركين ما أحد منهم في تعنته يسمي نفسه ولا يسمي ولده بهذا الاسم العظيم الله، لا إله إلا الله. قال وجميع أسمائه تعالى صالحة للتخلق بها من قبل الخلق بما يتناسب معهم في خلقهم وإيجادهم، الرحمن والرحيم نكتسب منه معنى الرحمة عندنا بالمعنى الذي يليق بالخلق من دون مشابهة الحق، والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق كله يصلح للتخلق الخلق إلا اسم الله، هذا للتعلق ماشي فيه، ماشي فيه تخلق بس للتعلق، أي تولع القلب به والتجاؤه إليه وتعويله عليه، بس اسم الله هذا حظك منه أن تتألع بأن تتولع بربك وتتعلق به وتمتلئ بتعظيمه وبإجلاله، فهذا حظ العبد من اسم الله. لهذا قال وجميع أسمائه وتعالى سبحانه وتعالى صالحة للتخلق بها، إلا هذا فإنه للتعلق سبحانه تعلق للجأ إليه، تلجأ إليه وتفزع إليه تعظمه تجله تحبه تكرر ذكره للتعلق به، أي للجأ إليه دون التخلق. قال وقد ذكر اسم الله في القرآن في 2360 موضع، الله 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 الله، في 2360 موضع، وقيل غير ذلك، وفي سورة قد سمع الله 40 مرة، أكثر من عدد الآيات في سورة قد سمع، لأنه ما من آية إلا وفيها اسم الله، وهي السورة التي انفردت وتميزت من بين السور. فسورة المجادلة قد سمع الله في كل آية من آياتها اسم الجلالة، وقد يكون أكثر من مرة. قد سمع الله قول التي تجدك في زوجها وتشتكي إلى الله، يجب اسمين في الآية الأولى، ثالث اسم في الآية الأولى، والله يسمع دعوتكما. قد سمع الله قول التي تجدك إلى الله، والله يسمع دعوتكما، الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم لسيمون أمهاتهم إن أمهاتهم لا يولدهم إنهم لا يقولون مكهر مكزوع إن الله لا عفونه، اسم الله عفونه. والذين يظهرون منهم ثم يعودوا لما نهوا عنه فتحوا رقابة المكان تماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. أما لم يجد فصيامه شهرين متتابعين من قبل يتماسا ذلكم توعظون به والله. فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا من قبل تمسى، فما لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب. مرتين مذكور في الآية الأولى ثلاث، وفي الثانية والثالثة مرة، مرة في الرابعة مرتين، وخوض باقي آيات السورة كلها فيها اسم الله 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 الله، فقد تكرر ذكر اسم الله إشارة إلى الانتفاع بتكرار هذا الاسم، وما نفع قلوبنا تكرار شيء مثل تكرار هذا الاسم، وما تزينت ألسنتنا ولا قلوبنا بذكر اسم مثل هذا الاسم، ولا تشرفت بشيء أعظم من ذلك. الله قال اذكر اسم ربك، اذكر اسم ربك، اسم ربك ايش؟ اسم ربك الله، اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وقال صلى الله عليه وسلم في شرار الخلق آخر زمان الذين تقوم عليهم الساعة ليس فيهم من يقول الله، حتى ما ينطقون باسمه، منع الخير والرحمة كلها والعياذ بالله تعالى عليهم تقوم الساعة، في ما فيهم من ينطق باسم الله، ما أحد يقول الله، ليس فيهم من يقول الله الله. فالحمد لله على فرصة وإمكانية تقول الله، والله يرزقنا الإكثار من هذا الاسم وقوة التعلق به، ملتجئين إليه لائدين به معتمدين عليه معظمين له. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعند الخطاب إما يخاطب بالياء فيقول يا الله، وإما يحذف الياء ويعوض عنها الميم المشددة فيقول اللهم، فالميم عوض عن الياء المعذوفة، فيقول فمعنى يا الله. ولهذا لا يصح الجمع بينها وبين الياء، ما يصح تقول يا اللهم ايش يا الله، ايش هذا بدل مبدل منه، لا بس واحد، هذا عوض عن هذا، ما يصح تجمع بين العوض والمعوض عنه، اما تقول يا الله واما تقول اللهم، فاللهم ابلغ في الالتجاء واللياذ به سبب التعظيم لو سأل اللهم. فهذا من فرائد ما شرح به بسم الله، ثم سيشرح لنا الرحمن الرحيم، فإنه إنما تكلم عن شرح بسم الله. وهكذا مكث الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه 3 أيام بزبيد، وكان عامة أكثر كلامه مع العلماء في مجالسه عن معاني بسم الله الرحمن الرحيم، بل جاء في سيرته ومناقبه أنه كان يتكلم عن معاني الباء من بسم الله الرحمن الرحيم في طيلة 3 أيام، ثم سافر بسم الله. فأكثر من اسم الله واجعل قعودك وقيامك ودخولك وخروجك بسم الله، ونومك ورفعك الجنب بسم الله، وأخذك وعطائك بسم الله تعالى في علاه، يكشف الله لك نصيبا من أسرار اسمه ومن معاني بسم الله. فنصاحب أسماء الله تعالى متبركين بها في كل ما نحاول وفي كل ما نفعل وفي كل ما نقول وفي كل ما ندخل ونخرج ونقوم ونقعد وننام ونستيقظ ونأكل ونشرب ونلبس وننزع بسم الله. وانظر إلى من يقوم بعمل هو فيه منطوين تحت شخص أو تحت جماعة أو هيئة أو حزب، فيقولون هذا يسافر باسمهم يتكلم باسمهم يعمل باسمهم، ويقول باسم ايش انت تتكلم؟ يقول الهيئة الفلانية والحزب الفلاني، انا اخاطبكم باسمي كذا، لكن الله شرفنا وقال عبادي خذوا الشرف والكرامة باسمي، يكون دخولكم قريب الله. وإذا كان سفرك باسم أحد ودخولك باسم أحد، فالجهال التي أنت باسمها تسأل عنك وتنتبه منك وتحامي عليك. إن كانت جهة قوية تبقى اخترت ورحت وأنت فرحان مطمئن، وماذا تساوي كل هذه الجهات عند الجبار الأعلى الخالق إذا كنت تقول بسم الله وتسافر بسم الله وتعطي بسم الله وتمنع بسم الله وتلبس بسم الله؟ الله الله، أنت إذن مشرف حتى تضع جنبك بسم الله وترفعه بسم الله، فلك بذلك الفخر والشرف والكرامة والبركات الكثيرات. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل شؤوننا كلها قائمة بمصاحبة اسمك، متبركين معظمين متعلقين متخلقين متأدبين خاضعين خاشعين متبرئين من الحول والقوة إلى حولك وقوتك. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.